النسل الحميد وثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين والمبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الأحباب، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات الأسماء والمصاهرات، والتي نسلط فيها الأضواء ونتعلم ونتعرف على حياة جيل مثالي مبارك عاش علاقة سامية مباركة، علاقة حب كانت بين الأرواح قبل الأجساد. عاشوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي جاء عنه: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، رواه البخاري. هذه الأرواح التي عاشت في حب وإيمان وصدق ونصرة وألفة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنصاره، وكانوا شيعته، وكانوا أولياءه، وكانوا أحبابه، ولم يكن هذا الترابط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا علاقة حب وعلاقة ألفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم حتى يثبتوا هذا الدين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحلقات التي نلقي فيها الأضواء على كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، كيف كانت علاقتهم مع الصحابة في علاقة حب وعلاقة ألفة وعلاقة تسام بينهم، حتى أنهم سموا أبنائهم بأسماء آل البيت، وآل البيت سموا أبنائهم بالصحابة، وكانت بينهم المصاهرات والتزاوج. هذه العلاقة من الحب والألفة والترابط ظهر نموذجها ومثالها بأن الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يعادل أي حب قبل ذلك، بل أنهم فدوا أرواحهم وقدموا أموالهم، بل وتركوا أولادهم وأوطانهم نصرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وثم اتباعا وحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيها الأحباب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أمور إذا كنا في قلب إنسان وجد بها حلاوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أولى هذه الأمور أنه يحب الإنسان، لا أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا تاما، وكذلك يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار كما أخرجه الله منها. هذه الأمور تجرنا إلى سؤال عظيم: لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بأرواحنا ونقدم له أموالنا وننصر هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا أمر ينبغي أن نعرفه قبل أن نخوض ونشرع ونبين العلاقة السامية التي كانت بين الصحابة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم يتشرف بأن يسمي اسمه باسم نفر من آل البيت، ومن آل البيت من يحرص على أن يتسمى باسم واحد من الصحابة. هذا الأمر لماذا؟ لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب ثلاثة. أولى هذه الأسباب سبب شرعي، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا حب النبي صلى الله عليه وسلم حب شرعي. وسبب ثان هو حب عقلي. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سبب نجاتنا من النار. لو سألت إنسان لماذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أنقذني من النار فأنا أقدم نفسي له حبا، فما بالك بالذي أجارك وعلمك وأشفق عليك وأخرجك بهذه الدعوة المباركة من عذاب شديد ومن لظى ومن سقر، فيحب. وأيضا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب عقلي، لأن النبي قد حاز المكارم كلها. أوجدت إنسانا قد حاز الفضائل كلها؟ أوجدت إنسان نتأسى بأخلاقه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ولم يقل الله قدوة. القدوة أنت تقتدي بإنسان لصدقه، لشجاعته، لفروسيته، لكرمه. أما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فنحن نتأسى به لأنه قد حاز المكارم كلها. والسبب الثالث يتعلق بمن؟ بالصحابة وبآل بيته، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي من أقاربهم ومن أصهارهم وتداخل بينهم. فلهذا نجد أن طاعتنا في بعض الأحيان للبشر محدودة، مقلصة، معدودة. أما حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعادله شيء أبدا بعد ذلك أيها الأحباب. يأتينا سؤال بعد ذلك، بعد أن عرفنا أننا لا نحب الله والرسول إلا أكثر من حبنا لأي مخلوق من البشر، يأتينا السؤال الآن وهو بداية هذه الحلقات من بعد هذه المقدمة الطويلة: من المقصود بالصحابي؟ ومن المقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من نقصد بهم بهذا الأمر؟ الصحابي نسبة إلى الصاحب، الصحابي نسبة إلى الصاحب، وهو يدور على الملازمة والمصاحبة والرفقة. والصحابي كما عرفه علماء الحديث هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإيمان، هو كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإيمان. فلو كانت لقياه للنبي لساعة للحظة، لو كان مع النبي في حجة الوداع، هذا الإنسان لما أن تشرف وأكرمه الله بلقية سيد البشر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو ماذا؟ نسميه صحابي. ولربما تطول صحبته مثل من؟ مثل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومثل عمر وعثمان وعلي. ولربما يولد هذا الصحابي في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل صغار الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيرهم، لكنه يسمى ماذا؟ يسمى بالصحابي. فأكرم بها من مزية أن الإنسان يتسمى ويوصف بأنه ماذا؟ بالصحابي. إذن هذا الأمر أيها الأحباب، الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقل رآه ولم نقل عاش معه، لكن نقول لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فلربما يكون كفيفا لا يسمع، لكنه لما التقى وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فحاز شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنقصد بهم هم من؟ أولا وأصالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. آل البيت هم من أولا وأصالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وثم يلحق بهم تباعا بعد ذلك من شملهم النبي صلى الله عليه وسلم ببركة الدعاء. فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن بريد بن حيان أنه قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة إلى زيد بن أرقم. يقول يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فقلنا له، فلما جلسنا إليه قلنا له: يا زيد، لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال زيد بن أرقم: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني ووهن العظم مني، ونسيت شيئا كثيرا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنني رأيت النبي وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. إذن هذا الأمر يذكرنا أن زيد قد عاشر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم بعد ذلك، لما قال لهم أنه قد سمعت شيئا كثيرا، قال لهم: لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعضا مما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم به فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه، أي لا تجهدوني في هذا الأمر. ثم قال زيد بعد ذلك: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. خمة أي هو ماذا؟ الماء المخموم المتعكر بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أي أمرين عظيمين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول زيد بن أرقم: فحث على كتاب الله ورغب به، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. سأل الجلوس مثل حسين زيد بن أرقم، قال: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد: نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم يا زيد؟ قال: آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل عباس كل هؤلاء قد حرم الصدقة. هم من أيها الأحباب الذي حرم الصدقة؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل أولئك قد حرموا الصدقة. لماذا بدأ زيد وعرف أن أول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ لأن أهل البيت لابد أن يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات التطهير قد نزلت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته، فهم الأصالة أهل بيته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شمل بعد ذلك ببني هاشم من قريش. إذن هذا الأمر يعرفنا أيها الأحباب بهؤلاء الناس الذين نتكلم عنهم، الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا من الخطأ الجسيم والأمر العظيم أن يأتي إنسان ويغض الطرف عن بعض من أسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر أبناء علي من غير فاطمة أو من الحسن بن علي، فيغض الطرف كأنه لا يعرفهم أو كأنهم ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة الحب للنبي أن يظهر الإنسان حبه بذكر الصحابة وبذكر آل بيته الذين قدموا كل خير نفيس وغال لم يسترخصوه في دين الله، بل قدموه طيبا مباركا. والأمثلة كثيرة في ذلك أيها الأحباب الدالة على حب الصحابة وآل البيت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نضرب أمثلة على ذلك. من هذه الأمثلة شجاعة الصحابة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. من يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لا يخطر في باله إلا مجموعة من الناس التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتذكر خديجة لأنها كانت في البيت، لا يتذكر علي لأنه كان صغيرا في البيت، الحسن والحسين لم يولدا بعد، فاطمة فتاة يافعة لا زالت في البيت، لكنه سوف يتذكر مباشرة من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق رضي الله عنه وارضاه. جاء في الحديث الصحيح أيها الأحباب عن أبي بكر ورواه البخاري في هذا الحديث، يقول عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأل هذا الصحابي ما أشد ما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، فقال رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع ماذا وضع؟ وضع رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم ثم شده وأراد أن يخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا. من نصر النبي ودفع عنه الكفار واقتحم عليهم؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى دفع عنه عقبة بن أبي معيط، ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلم يتحرك من الصحابة أحد إلا من صاحب النبي ونصيره ووزيره وضجيعه في القبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الحادثة أيها الأحباب حدثت في بدايات البعثة والدعوة، والتي تدل دلالة واضحة على صحبة من؟ على صحبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن له من صاحب في مكة ملازم له أشد الملازمة إلا من الصديق. ولهذا كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الصديق إلا بالخير، ويسمون أولادهم بمن؟ باسم أبي بكر. حادثة أخرى رواها قيس بن أبي حازم أنه قال رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شلت. يد وضعها طلحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى يوقي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر في مثال غريب في استجابة الناس لأمر النبي سوف نعرفه بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، تعرفنا في الجزء الأول من هذه الحلقة أيها الأحباب عن تعريف الصحابي وتعريف آل البيت، وتكلمنا عن بعض من المظاهر الدالة على حب الصحابة وتقديمهم لكل غال ونفيس نصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على شجاعة الصديق وشجاعة طلحة بيده التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت. ولنا قصة عجيبة دالة على سرعة استجابة الصحابة ومن بعدهم من التابعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداءهم بهديه عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن حبان في صحيحه قال أبو المصبح الأوزاعي المقرائي قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك ابن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك على جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو يمشي يقود بغلا له لم يركب عليه، فقال مالك: أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله سبحانه وتعالى. فماذا أجاب جابر؟ قال: يا ابن أخي، قال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجسده على النار. اسمع إلى هذه المقولة، بارك الله فيك أيها المشاهد الكريم، يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسكت مالك الخثعمي وسار بالجيش. ثم لما مر بعد ذلك وعرف ما كان يقصد جابر بهذه المقولة، يريد أن يطبق هذه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان مالك في مسافة عن جابر ومع الجيش، رفع صوته فنادى جابر، قال: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر رضي الله عنه وارضاه الذي أراد برفع صوته، وقال رضي الله عنه وارضاه: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. سمع الناس هذه المقولة، فماذا فعل الجيش بأكملهم؟ فوثب الناس عن دوابهم، فما رأينا يوما أكثر ماشيا منهم. لما فعلوا هذه الأمور أيها الأحباب؟ ولما نزلوا عن دوابهم حتى يطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسألوا، يعلمون أن جابر من الصحابة الكبار صادق ينبغي أن ينفذ كلامه، فامتثلوا لهذا الأمر. وهناك مثال أيضا على اقتداء الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم، أن يضع التمر في فيهم ويسميهم، ومن ذلك تسميته لمن؟ للحسن والحسين وأخاهم محسن. لما أتى إلى علي بن أبي طالب قال: ماذا سميتم ابني؟ قالوا: سميناه حربة. قال: لا، بل هو حسن. ولما أحضروا إليه الحسين قالوا: ماذا سميتم ابني؟ قالوا: سميناه حربا. قال: لا، هو حسين. ثم لما سألهم على الثالث محسن قالوا: سميتوه ماذا؟ قالوا: حربا. قال: لا، سموه محسن، كأسماء أبناء هارون: شبر وشبير ومشبر. فكانوا لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبارك لهم في التسمية. ولهم مثل أعظم أيضا في أنهم أنفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. دلالة صدق الإنسان أن يقدم ما يعدل الروح، ماذا؟ المال ونفسه، يقدمه إلى الله سبحانه وتعالى، فأنفقوا أموالهم. والله أن الآن بعض الناس نقول له: أنفق الدينار أو الدرهم أو الفلس نصرة لدين الله، يستوحش، جمع فأوعى، أغلق على المال. أما الصحابة فوالله ما ترددوا، ولهذا قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فلننظر إلى هذه الأمثلة الكثيرة، من منا قدم ماله كله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه وارضاه إن سبقته يوما. انظروا إلى المنافسة، يتنافسون بالذي يبقى ويدوم عند الله سبحانه وتعالى. يتنافس مع من؟ مع أعظم الناس إيمانا وأجودهم وأسخاهم وأكثرهم نفقة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فيقول عمر: فحملت نصف مالي فأتيت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته عنده، فقال لي: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله يا رسول الله. فيقول عمر: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، بكل ما عنده، فوضعوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبقيت لهم عند الله؟ قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيتهم لهم الله ورسوله. فيقول عمر: فوالله لا أسابقك إلى شيء أبدا، فلكل شيء إن ضيعته عوض، وليس بعد الله إن ضيعته عوض. كل شيء يعوضك الله، كل شيء يبارك لك فيه الله. الحسن بعشر أمثالها. فهذا أبو بكر نصرة لدين الله، لم يفكر ما الناتج، ما المردود. ولهذا كان أعظم الصحابة منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل واحد منكم له يد عندنا نكافئه به إلا الصديق، فهو أعظم منه، وهو أقرب الناس وأكثرهم حبا إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن منا يتذكر عثمان بن عفان وماذا قدم وماذا بذل؟ جهز جيش العشرة، جهز جيش العسرة، جهز بالثلث،
وماذا واشترى بئر رومة وأنفق في سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، أي أتى بالخير العظيم لما أن جهز جيش العسرة ب1000 دينار، ثلث الجيش جهزه، واشترى بئر رومة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر له المال عثمان أخذ يقلبه، ماذا قال؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على أي إنسان يقول أنا أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يغفل عن المصاهرات والأسماء التي جرت بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقص أحد من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري. انظر أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، هذا الرجل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة في الضنك وفي القحط وفي الجوع وفي الرهبة وفي الخوف وفي القتل، لما أنفق الدرهم أنت لن تعدل ما أنفق هذا الرجل من مده ولا من نصيفه حتى لو أنفقت مثل أحد ذهبا. ولهذا كان الصحابة المقدمون، كان الصحابة هم السابقون، كان الصحابة رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قدموا كل غالي ونفيس، فظهرت مظاهر الحب لهم منهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نتعجب في هذا الزمان أيها الأحباب، ذاك الإنسان الذي يغفل عن رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن جلسائه وعن زوجاته فلا يذكرهم. ولهذا أذكركم بختام هذه الحلقة بقصة عجيبة، والله نتمنى ويتمنى كل مسلم محب لله وللرسول ولآل بيته وللصحابة أن يكون هو صاحب الموقف في هذه القصة. في يوم خيبر كما جاء في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وعلى مجمع منهم لأعطين هذه الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، رجل في الصباح يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتشارف الناس إليها وكلهم في الليل يتكلمون من منا سوف يطول وينال هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أين علي؟ قيل يا رسول الله قد أصابه رمد في عينه، فأحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ببركة ريقه تفل على وجه علي رضي الله عنه وارضاه، فكأنها لم يصبها أذى، قال خذ هذه الراية ولا تلتفت واذهب إلى خيبر ليفتح الله عليك. الآن انظروا إلى موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه، ومدى استجابته لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب وفي الطريق وقفه لم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب ولا تلتفت. كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد، ونحن نعلم أن علي لا يتراجع ولا يفر، لم يقصد الالتفات الطبيعي، لكن علي أخذ الكلمة بحذافيرها، لما ذهب وقف ولم يلتفت ورفع صوته قال يا رسول الله إلى ماذا أدعوهم؟ انظر إلى هذه الاستجابة المباركة من أحد أفراد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مظهرا تعظيم وتقديم وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى ماذا أدعهم؟ قال أدعهم إلى شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فذهب وبارك الله به وفتح خيبر بإذنه سبحانه وتعالى. هذه المواقف إذا عشنا معها أيها الأحباب تكون في أنفسنا تلك الطاعة، ذلك الإقدام، تلك المعرفة بالجيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين ندرس أسماءهم مصاهراتهم، لماذا تسمى هذا باسم هذا وهذا باسم هذا، ونجد أن هناك من يتسمى باسم طلحة اقتداء بمن؟ بسيد هذا البيت طلحة بن عبيد الله. وإذا تسمى الإنسان بأبي بكر، لما؟ عائلة أبو بكر الصديق أيها الأحباب لم يكن فيها ذو منصب، ولم يكونوا أغنياء، ولم يكونوا وجهاء في قريش، إنما عرفوا بسيد هذا البيت من تيم، هو من؟ الصديق رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب لم يكن لأهله منصب سياسي ولا وجاهة، بل منع أحد من أهل بيته أن يتقلد منصبا سياسيا، لكن إذا أتى إنسان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ابنه بمن؟ بعمر رضي الله عنه وارضاه، لماذا؟ إلا تشريفا وتكريما وتبجيلا لهذا الرجل الذي فعل ما فعل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذه القصة الطريفة، قصة جرت في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، لما إن كان هناك أطفال يلعبون في الشام، كانوا يلعبون بالصولجان عصا ويضربون بها الكرة، فضربها أحد الصبية الصغار وضرب الكرة فابتعدت ووقعت عند قدم أحد النصارى. فصح أحد الصبيان ليعطيه، قال: يا رجل برب محمد أقذف علينا الكرة. قال هذا الصبي حبا، يعني أن هذا الرجل يعطيه لا يبتعد مسافة طويلة ويذهب، قال: يا رجل برب محمد أقذف علينا الكرة. فماذا فعل هذا النصراني؟ سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سمع هذه المسبة والنقيصة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصبية. فاندفعوا مباشرة وبالصولجان بالعصي وضربوا هذا الرجل النصراني وقتلوه. بلغت هذه الحادثة إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، فماذا فعل عمر؟ فرح فرحا شديدا بأن أولئك الصبية والأطفال أظهروا الحب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهدر دم هذا الرجل الذي انتقص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأظهر حبك للنبي، ودلالة هذا الحب بالطاعة وبالتوقير وبتقديم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل صغيرة وكبيرة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن هذا الأمر فيه شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وتذكر أيها الأخ الحبيب، أيتها المشاهدة الفاضلة، أن هذه الحلقات التي سبقت كلها التي قدمناها معكم ما هي إلا مقدمات لتدخلنا على لماذا حرص الآل والصحابة على التسمي فيما بينهم، بل وحرصوا أيضا على المصاهرات فيما بينهم والتزاوج. فنجد أن هناك من آل بيت النبي يتزوج من الصحابة، والصحابة يتزوجون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحرصون، ولربما أحدهم مثل سكينة بنت الحسين يتزوجها الكثير من الرجال من غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أهو للغصب؟ أهي تقية؟ أهو للخوف؟ أهو أمر أجبر وأصب عليه؟ لا، لكنهم قدموا بناتهم وحرصوا على بنات الصحابة والتزاوج فيما بينهم والمصاهرات إلا دلالة على الحب والتقدير والتبجيل، ولأن الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظهر هذا الحب متى؟ فيما بعد ذلك. فهذا الحب والمظاهر كثيرة، ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى الجميع اقرأوا السيرة، اقرأوا التاريخ، حتى تعرفوا كيف كانت تلك العلاقة بين الآل والصحابة مباركة طيبة، ولم يكن في قلوبهم أي أحقاد أو بغضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يسدد خطانا إلى ما يحب وارضى، أنه ذلك القادر عليه. وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع